الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا آله وصحبه ومن تفسير على سبيل الاستقلال. يعني كان في هذه الفترة المفسرون يعيشون مع التفسير على واحدة من اثنين، كان بعضهم يجعله ضربا من ضروب الحديث، فيضع في كتب في كتابه او كتب السنن كتاب يسميه كتاب التفسير، كما صنع البخاري ومسلم والنسائي وابو داود وابن ماجه والترمذي، كانوا يضعون في كتب السنن كتاب يسمونه كتاب التفسير، وبعضهم كان يكتب التفسير في كتب مستقلة غير كتب السنة. ثم جاء بعد هؤلاء طبقات أخرى ألفت في التفسير، وذلك مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والبخاري المتوفي سنة 241 والبخاري المتوفي سنة 256 وبقي بن مخلد القرطبي وابن ماجة المتوفي سنة 273 ثم محمد بن جرير الطبري، وتفسير الطبري المتوفي سنة 320-310 هذا الذي جمع كل ما أراد في تفسيره كما سوف نتكلم عنه إن شاء الله. وكل من كتب في التفسير عاله على تفسير من بعد ذلك الطبري. وابن أبي حاتم عالم الجرح والتعديل المتوفي سنة 227 ثم الحاكم صاحب المستدرك المتوفي سنة 405 وابن مردوية المتوفي سنة 401 والشيخ أبي حيان وآخرين غيرهم، وتفاسير هؤلاء كانت مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم. يعني إيه تفاسير هؤلاء؟ كانوا يذكرون إيه بالسند، حدثنا فلان قال أخبرنا فا، مسندة إلى مين؟ إلى مين؟ إلى الصحابة والتابعين وتابعهم، وليس فيها غير ذلك. يعني كل ما ذكرناه في كل ما ذكرناهم الذين كتبوا في التفسير كتبوا بهذه الكيفية، تفسيره مسند ولم يكتبوا من رؤوسهم ولا من عقولهم، تمام؟ وليس في ذلك وليس في غير ذلك إلا ما كان من تفسير ابن جرير الطبري، فإنه يتعرض للاستشهاد أحيانا بالشعر على المعاني القرآنية وتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط، فهو يفوقها بذلك. الوحيد اللي خرج عن إطار التفسير بالمقصور هو من خرج بماذا؟ كان يأتي بالشواهد الشعرية ويأتي بالأقوال الفقهية ويرجح ويأتي بالإعراب وبعض الاستنباط. والظاهر أن القرن الثالث الهجري تمام لم ينفصل فيه التفسير عن الحديث كل الانفصال، يعني ما انفصلش كل الانفصال، وأنه كانت في طريقته طريقة التأليف في التفسير كجزء من الحديث، وطريقة التأليف فيه على سبيل الاستقلال. يعني كان القرن الثالث الهجري كان يكتب فيه التفسير على سبيل الاستقلال أو جزء من الحديث. مالكم نايمين قبل أن نبدأ؟ تمام، قلنا التفسير في القرن الثالث الهجري لم ينفصل عن الحديث، فإما أنه كان يكتب في كتب الحديث على أنه كتاب من كتب الحديث، أو كان إذا كتب أي منفصلا بالأسانيد. وليس أدل على ذلك من أن الإمام البخاري ذكر في كتابه الصحيح كتاب التفسير نحو عشر الصحيح، يعني كتاب التفسير في البخاري عشر صحيح البخاري، وألف في التفسير على سبيل الاستقلال كتابه التفسير الكبير، حتى البخاري ألف كتاب مستقل اسمه التفسير الكبير، كما ألف فيه ابن جرير الطبري على سبيل الاستقلال، ثم جاء بعده ابن أبي حاتم وابن مردوية والحاكم، فألقوا في التفسير على فألفوا في التفسير على سبيل الاستقلال، دي دفاع وليست قاف، تمام؟ فألفوا في التفسير على سبيل الاستقلال، تمام؟ اتجاه حذف الأسانيد، يعني جاء بعد ذلك مفسرون أرادوا حذف هذه الأسانيد. ثم ألف في التفسير بعد هذه بعد هذا خلائق كثيرون، جمع كبير من خلائق، فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال من غير أن يعزوها إلى قائلها. اختصروا في التفسير بقى، شالوا إيه الأسانيد، حدثنا 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 سلسلة الرجال، وكمان أخذوا يأتون بأقوال ولا يسندوها إلى إيه إلى قائله. فمن ثم دخل الدخيل أكثر من ذلك من ذي قبل، والتبس الصحيح بالعليل، وصار كل من ينسخ من يسمح له قول يورده، كل اللي يجيله قول على مزاجه يذكره، ومن يخطر بباله شيء يعتمده، ثم ينقل ذلك من يجيء بعده ظانا أن له أصلا، غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. ومن يرجع إليهم في التفسير، وولع المفسرون بالإكثار من الأقوال، حتى رأينا بعضهم ذكر في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين 10 أقوال، تمام، مع أن تفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الصحابة والتابعين وأتباعهم، حتى قال ابن أبي حاتم لا أعلم في ذلك اختلافا بين المفسرين. يعني زودوها شوية بلغة العصر، زودوها شوية وكلفوا نفسهم ما لا يطيقون، وأتوا بأشياء في الأصل عندنا أصول فيها، يعني هذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، مش محتاج 10 أقوال ولا 20 قول. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فسرها فقد انتهت، أو الصحابة الكرام. ثم بعد ذلك بدأت التفاسير، وهذه فكرة عامة، هذه مقدمة تجعل الإنسان إذا قرأ في التفسير يشعر بما يقرأ ويستفيد بما يقرأ ويعلم أين يقرأ وفيما يقرأ، يعني ثم يستطيع أن يحلل كل تفسير. عندما أحتاج إلى أي آية تفسير أي آية، إذا فتحت هذا التفسير أو هذا التفسير أعلم هذا التفسير على أي شيء يدور، تمام، ودي حتريحني كثير في التفسير عندما أبحث عن تفسير آية. ثم بعد ذلك تأثر التفاسير بثقافة مؤلفيها، كل مؤلف عنده ثقافة معينة بدأ يتأثر تفسيره بهذه الثقافة. فمثلا المفسر اللغوي تجده اهتم في تفسيره بالنحو والإعراب وأوجه الأعراب وطرق الإعراب والبلاغة والصرف، تمام، المفسر تمام الذي الفقهي يأتي بأحكام الأحكام والأقوال وحول التفسير إلى إيه إلى كتاب فقه، تمام، والذي المفسر العقلاني يأتي بالآراء المخالفة والأقوال وأقوال الفلاسفة وأصبح تفسيره تفسيرا لأهل الكلام. فتأثر التفسير بماذا؟ بثقافة مؤلفين، وده حتفيدك الشيخ محمد في الرسالة بتاعتك. ثم ألفت بعد ذلك كتب يغلب عليها التأويل، والتفسير الاجتهادي للعلماء برعوا في بعض العلوم وبرزوا فيها. ومنهم من هم من أهل السنة والجماعة، ومنهم من هم من أهل الزيغ والابتداع، فصار كل واحد منهم يميل بالتفسير إلى إبراز ما برع فيه. هو برع فيه في النحو، تلاقي تفسيره كله نحو، برز في الفقه تلاقي تفسيره فقه، برز في الكلام والفلسفة تلاقي تفسيره مليان به بأمور الكلام والفلسفة. ومنهم من هم من أهل الزيغ والابتداع كمان، فصار كل واحد منهم يميل بالتفسير إلى إبراز ما برع فيه. فالنحوي ليس له هم إلا الإعراب وذكر الأوجه المحتملة في الآية ونقل قواعد النحو ومسائله وخلافاته وخلفياته، كأن كتب التفسير مجال للتمرين النحوي، مجال للتمرين براء وليست واو، مجال للتمرين النحوي، تمام. واستذكر القواعد وذلك كالزجاج، كتفسير الزجاج، والواحدي في البصير، وأبي حيان في البحر المحيط. يعني تفسير البحر المحيط والزجاج والواحدي ما هو إلا تفسير لإيه؟ لغوي نحوي، بل تستطيع أن تقول كتابه نحو، تمام. والإخباري ليس لهم هم إلا ذكر القصص واستفاؤها عمن مضى، تمام، من الأنبياء والأمم والملوك، وذكر ما يتعلق بالنقد والملاحم وأحوال الآخرة، ولا عليه بعد ذلك إن كانت صحيحة أو إيه أو باطلة، لأنه لم يتحرى الصدق ولم يبحث عن الرواه وكونهم ثقات أم غير ثقات، وذلك كما فعل الثعلبي في تفسيره، فقد حشاه بالكثير من القصص الإسرائيلي والروايات المكذوبة الموضوعة. يبقى لما تاجي تقرأ في تفسير الثعلبي يبقى انتبه، فهو مليء بليه؟ بالإسرائيليات والقصص الموضوعة، انتبه. كتب حضرتك. والفقه يكاد يسرد في، والفقيه يكاد يسرد فيه مسائل الفقه جميعها، وكثيرا ما يستطرد إلى إقامة الأدلة وبيان منشأ الخلاف إلى غير ذلك مما لا تعلق له بالآية، ملوش علاقة أصلا بالآية، ها. والأدهى من ذلك أن يفيض في أدلة مذهبه، إن كان مالكي أو شافعي أو حنبلي، تمام، مذهبه، والليل بالآية إليه، يعني ويحاول أن يلوي عنق الآية إلى تفسيره إلى مذهبه، كأن هذه الآية تنصر إيه مذهبه هو، ما ومحاولة إضعاف مذهب غيره، تمام. وذلك كما فعل الإمام القرطبي في تفسيره، فإن ما فيه من التفسير أقل مما فيه من الأحكام الفقهية، تمام. بالتفسير القرطبي يعتبر تفسيره فقهي، ولا سيما على مذهب إمام آراء الفلاسفة والمتكلمين وسرد أقوالهم لكان أولى وأجمل. ده كلام مصنف رحمه الله. ومن العلماء المتأخرين المحققين من أكثر من الاستطراد، وذكر أدلة الموافق والمخالف في كل مسألة من المسائل، وقد يسر له هذا تأخره الزمني. من المتأخرين بقى إيه؟ لم الموجود في التفاسير كلها. وقد يسر له تأخره الزمني وسعة اطلاعه على أقوال من سبقوه ومؤلفاتهم، حتى إنه ليذكر في بعض الموضوعات والمسائل ما يصل إلى حجم رسالة صغيرة من كثرة ما يذكر من الآراء والأقوال والردود والمخالف والردود على المخالف وغيرها. فمن ثم جاء كتابه شاملا أو خلاصة لكلام كل من سبقوه في التفسير، يعني لم كل الموجود في التفسير السابقة، حتى إنه لا يذكر في بعض سبقوه في التفسير وغيره، أو إن شئت فقل موسوعة للتفسير وغيره، وذلك كما صنع الإمام الجليل الألوسي في تفسيره. يبقى هذا تفسير مين؟ سيدنا الألوسي، تمام؟ جمع كل ما سبقوا من الأقوال الفقهية والنحوية والكلام الفلسفي وغيره في كتاب. ثانيا، احنا ده كله كان في الأولا وهو التفسير به بالمعصور. ثانيا التفسير بالرأي، تمام؟ وثالثا التفسير الإشاري. التفسير بالرأي، ورابعا التفسير الفقهي كما سوف نبين إن شاء الله. ثانيا التفسير بالرأي، يعني ماذا نعني بالتفسير بالرأي؟ والمراد بالرأي هنا الاجتهاد، الرأي هو المقصود به الاجتهاد، المبني على أصول صحيحة وقواعد سليمة متسعة، وليس المراد به مجرد الرأي أو مجرى الهدى أو تفسير القرآن بحسب ما يخطر للإنسان من خواطر أو بحسب ما يشاء. فقد قال القرطبي: من قال في القرآن بما سنح في وهمه، يعني بما ظهر في مخيله، أو خطر على باله من غير استدلال عليه بالأصول فهو مخطئ مذموم. وعليه يحمل ما رواه الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من أعاذنا الله وإياكم من النار، فليتبوأ مقعده من النار. هذا يدل على خطورة من يقول بالتفسير برأيه من غير الرجوع إلى الأصول وكلام الصحابة والتابعين وغيرهم. أنواع التفسير بالرأي: مما تقدم يتبين أن أنواع التفسير بالرأي قسمان. كم قسم الشيخ محمد؟ القسم الأول تفسير محمود، وهو ما كان موافقا لغرض الشارع بعيدا عن الجهالة والضلالة، متمشيا مع قواعد اللغة العربية، معتمدا على أساليبها في فهم النصوص القرآنية. وضحت؟ يبقى النوع الأول من التفسير بالرأي نوع محمود، وهو إيه بقى؟ ما كان موافقا لغرض الشارع بعيدا عن الجهالة والضلالة، متمشيا مع إيه؟ مع القواعد اللغة العربية، معتمدا على أساليبها في فهم النصوص القرآنية الكريمة. القسم الثاني تفسير مذموم، وهو تفسير القرآن بغير علم أو بحسب الهوى مع الجهالة بقوانين اللغة أو الشريعة. يبقى التفسير الثاني ده تفسير مذموم، وهو تفسير القرآن بغير علم، أو كل واحد يفسر القرآن على على هواه مع الجهالة بقوانين اللغة أو الشريعة، أو الخوض فيما استأثر الله بعلمه والجزم بأن المراد من كلام الله هو كذا، مع أن الله تعالى هو الذي يعلم المراد من كلامه. أحيانا نفسر يقول لك والله جل على يقصد بكلامه كذا، مع أن الله هو الذي أعلم بكلامه. إذن أنواع التفسير كم نوع؟ تفسير بالرأي نوعين، نوع محمود ونوع. النوع المحمود هو الذي وافق الشريعة وقواعد اللغة العربية الثابتة وأساليبها، والنوع المذموم الذي يتبع فيه صاحبه هواه ويعمل فيه رأيه، بل أحيانا يقول في حق الله تبارك وتعالى أو في مقصد الله من قوله ما لا علم له. يبقى النوع الأول من أنواع التفاسير هو التفسير بالمأصور، النوع الثاني التفسير بالرأي، النوع الثالث التفسير الإشاري. يعني إيه التفسير الإشاري؟ هناك من الصوفية من يدعي أن الرياضة الروحية التي يأخذ بها نفسه تصل إلى درجة ينكشف له فيها ما وراء العبارات القرآنية من إشارات قدسية. الصوفية الخبل الصوفي قلوا لما تمشي أنت في الرياضة الصوفية وتقعد تقول يا لطيف يا لطيف في ليلة باردة بملابس خفيفة، أو في ليلة حارة بملابس ثقيلة على سطح المنزل، طبعا هذا تخاريف وأشياء. يقول لما تصل ذلك يأتيك علم لا يعلمه أحد قبلك، ويكشف الله لك من مقصده وكلامه وعلومه ما لم يصل إليه أحد قبلك. فهذا كلام وجهالات وضلالات، تمام. وتنهل على قلبي من سحب الغيب ما تحمله الآيات من المعارف السجاتية، ويسمى هذا التفسير بالتفسير الإشاري. فالآية ظاهر وباطن، فللآية عندهم ظاهر وباطن، والظاهر هو الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره، والباطن هو ما وراء ذلك من إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك. وهذا التفسير الإشاري كذلك إذا أوغل في الإشارات الخفية صار ضربا من التجهيل والخرافات. ولكنه إذا كان استنباطا حسنا يوافق مقتضى ظاهر العربية وكان له شاهد يشهد لصحته من غير معارض فإنه يكون مقبولا. إذن التفسير الإشاري هذا متى نقبله؟ إذا كان موافقا يا شيخ محمد للقواعد اللغة العربية أو إيه؟ أو عنده شاهد صحته من أمور الشريعة ليس معارضا له. في الحالة هذه نقبله. أما إذا جاء بخرافات وجهالات لها ليس لها أي أصل أو أساس في الشريعة ولا في اللغة العربية فلا نقبل، فهذا ضرب من التجهيل. ومن ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ يعني ازاي عبد الله بن عباس عنده 10 سنين 12 سنة 13 سنة يدخل مع الكبار وعندنا أبناء مثله؟ تمام. فقال عمر: إنه من حيث علمتم، يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم. فلما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، يعني دعاهم ليعرفهم قدر ومكانة ابن عباس في العلم، قال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بعضهم: أمرنا الله أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ يعني أتقول أنت مثل قول هؤلاء؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، يعني هو أجل النبي صلى الله عليه وسلم عرفه إياه. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك يا محمد فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله، فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. يعني عبد الله بن عباس يقول: إذا جاء نصر الله، ده أجل النبي صلى الله عليه وسلم، يا الله نعى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. قال ابن القيم: وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول. يبقى تفسير الناس كله يدور على كم أصل؟ الأصل الأول تفسير على اللفظ، وهو الذي ينحو إليه المتأخرون، يعني يفسرون على اللفظ، يمسك اللفظ كما كتفسير الشعراوي خاطر الشعراوي والأساليب النحوية وما دل عليه اللفظ، وتفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف، وتفسير على الإشارة وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم، وهذا لا بأس به، لا بأس إذا توفرت فيه أربعة شروط. يبقى لا بأس به إذا توفرت فيه أربعة شروط. يبقى التفسير كم تفسير؟ ثلاثة. النوع الأول من التفسير التفسير اللفظي، وهذا ما فعله المتأخرون. النوع الثاني التفسير بالمعنى، وهذا هو تفسير السلف الصالح الصحابة والتابعين. النوع الثالث التفسير على إيه؟ على الإشارة، وهذا هو تفسير مين؟ الصوفية. ويقبل منهم بأربعة شروط. الشرط الأول ألا يناقض معنى الآية، يعني ما يكون التفسير ده جاء بمعنى إيه؟ يناقض لمعنى الآية الحقيقي. ماشي يا شيخ محمد؟ يبقى الشرط الأول إيه؟ ألا يناقض معنى الآية. الشرط الثاني وأن يكون معنى صحيحا في نفسه، أن يكون معنى هذه الآية الكلام الذي ذكره يكون معنى صحيح في نفسه، مش معنى باطل أصلا. الشرط الثالث أن يكون في اللفظ إيه؟ إشارة، يعني يكون في لفظ الآية إشارة إلى هذا الكلام الذي يقوله، إشعار في أن يكون في اللفظ إشعار للكلام الذي يقوله، يعني تستشعر أن كلامه صحيح، لأن في الآية إشعار بهذا. اللفظ الرابع وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم، فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا. إذا كان بين ما بين معنى الآية ارتباط ملازم تشعر أنها، فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا. ويعتبر ابن عربي الصوفي زعيم التصوف الفلسفي النظري، وهو يفسر الآيات القرآنية تفسيرا يتفق مع نظرياته الصوفية، سواء كان ذلك في التفسير المشهور باسمه أو في الكتب التي تنسب إليه كالفصوص، وهو من أصحاب نظرية وحدة الوجود. طبعا ابن العربي الصوفي المبتدع هذا معروف غير ابن العربي، ده ابن عربي، ابن العربي ده اللي هو من أهل السنة والجماعة، ابن عربي اللي هو إيه؟ اللي هو المبتدع الصوفي. فهو يفسر مثلا قوله تعالى في شأن إدريس عليه السلام، اسمع: ورفعناه مكانا عليا، يقول: وأعلى الأمكنة، المكان الذي تدور عليه رحى عالم الأفلاك، وهو فلك الشمس، وفيه روحانية إدريس. يعني جايب كلام كده يعني تشعر أنت من كلام أصلا ما لهوش أصل ولا. ثم يقول: أما علو المكانة فهو لنا، أعني المحمديين، كما قال تعالى: وأنتم الأعلون والله معكم في هذا العلو، وهو يتعالى عن المكان لا عن المكانة. ويقول في تفسير قوله تعالى في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يقول: اتقوا ربكم، اجعلوا ما ظهر منكم وقاية لمين؟ لربكم، واجعلوا ما بطن منكم وهو ربكم وقاية لكم، فإن الأمر ذم وحمد، فكونوا وقاية في الذم واجعلوه وقايتكم في الحمد، تكونوا أدباء عالمين. كلام يعني خارج عن الكلام خالص ولا يقصد به ذلك أصلا. فهذا التفسير ونظائره يحمل النصوص على غير ظاهرها، ويغرق في التأويلات الباطنة البعيدة، ويجر إلى متاهات من الإلحاد والزيخ. التفسير ده أصلا يعني يطلع برا يوصله إلى الإلحاد والكفر والعياذ بالله. إذن التفسير أنواع، التفسير الأول قلنا التفسير بالمنصور، النوع الثاني التفسير بالرأي، النوع الثالث التفسير الإشاري، التفسير إيه؟ الإشاري مش الإشعاري، الإشاري، ها تمام. وهو تفسير الصوفية والملاحدة كابن عربي. هذه أهم أنواع التفسير. ها ننتقل إلى العنوان الذي يلي، وهو غرائب التفسير. إيه غرائب التفسير؟ من الناس من له شغف بالإغراب في القول، وإن حاد عن الجادة وركب مسلكا وعرا، فكلفوا أنفسهم من الأمر ما لا يطيقون، وأعملوا فكرهم فيما لا يعلم. وأعملوا فكرهم فيما لا يعلم إلا بالتوقيف، فخرجوا وليس في يدهم سوى ما تسفهه عقولهم من الرعونة والغي. ولهذا عجائب في معاني آيات من القرآن نذكر من غرائبها. غرائب التفسير مش اللي هو غريب معاني الكلمات، لا، يعني ناس سطحوا سطوحات جامدة في التفسير وكلفوا نفسهم ما لا يطيقون. قول من قال في ألف لام ميم، معنى ألف الله، ها الله، معنى ألف يقول ألف الله محمدا فبعثه نبيا، ومعنى لام لامه الجاحدون ونكروه، ومعنى ميم ميم الجاحدون المنكرون من الموم بالضم، وهو البرسان على علّه بهذه بهذا المعلول فيها. مع أن هذه الأحرف جميع المفسرين يقول الله أعلم بمرادها. قول من قال في حاء ميم عين سين قاف أن الحاء حرب على حرب علي ومعاوية، شوفوا التأليف، ها، والميم المارونية ومين المروانية نسبة إلى مروان من بني أمية، والعين ولاية العباس العباسية، والسين ولاية السفيانية، والقاف قدوة مهدي. كلام يعني لا ما أنزل الله به من سلطان. ما ذكره ابن فروق في تفسير قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي، قال إن إبراهيم كان له صديق وصفه بأنه قلبه، أي ليسكن هذا الصديق إلى هذه المشاهدة إذا رآها عيانا، يعني قلب مش المقصود بقلبي يعني قلب إبراهيم، لا ده كان له واحد صديق اسمه قلبي، يا قلبي يا قلبي، تمام. وقول أبي معاذ النحوي في قوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني من إبراهيم نارا أي نورا، هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أنتم منه توقدون تقتبسون الدين. تخيل يعني أشياء عجيبة. فلذلك لابد لمن أراد أن يقرأ في التفسير أو يتعلم في التفسير أن يأخذ مقدمة جيدة فين يا جماعة في التفسير، حتى يعلم، حتى لا يصدق كل ما يقرأه في كتب التفسير، حتى يعلم عقول المفسرين ومدارس المفسرين وماذا يكتبون ويكتب المفسرون في مدارسهم. نكتفي بهذا القدر، وقد انتهينا في هذا اليوم من الطبقات الأخرى من المفسرين بالمأصور، كما تكلمنا عن التفسير بالرأي والتفسير الإشاري، وتكلمنا بفضل الله عن غرائب التفسير. اللهم كما علمت آدم وإبراهيم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، اللهم يا عليم علمنا، اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.